الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن سنن الفطرة، وفي هذا الباب تناول الكلام على مسألة القزع وكراهية الحلق على هيئة القزع، وأنه يمكن للإنسان أن يحلق رأسه، وإن كان الأولى والأفضل والمستحب أن يربي شعر رأسه وأن يطلقه شريطة أن يكرمه وأن يرجله وأن يمشطه وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك، وأن من له جمة أو جمة أن يكرمها. الحمد لله. وأن من له جمة أو لمة فليكرمها. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ثائر الرأس ومن كان شعره متناثرا، أمره أن يصلح من شعره، فإذا حلقه فذلك خير. أما إذا غني بشعره ورجله فذلك أولى. وقد مر معنا أنه يسن لمن كان له شعر أن يرجله غبا، كما عرفنا في درس البارح، وأنه لا يشتغل بذلك بحيث يكون هو شغله الشاغل، لكن إن كان له شعر طويل أو كان ممن هو سبط الشعر ولا يتماسك شعره، فله أن يرجله وأن يدهنه، ولو زاد الأمر على مرة واحدة في اليوم، كما عرفنا ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، يعني في جمته، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أتركها وأكرمها. وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجيل إلا غبا، لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، يعني أن أبا قتادة زاد عن الموعد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد، يعني على أن يكون غبا، لكن الإذن بالترجيل كل يومين كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن الترجيل إلا غبة، فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح. وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر، وتقدم أيضا تفسير الجمة والترجيل. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن الحكم العام هو أن لا يعني يشتغل الإنسان بمشط الشعر وترجيله عن الأمور التي هي أهم، وإذا اكتفى في ترجيله غبا فذلك خير، فإن احتاج الشعر إلى مزيد من الترجيل فلا بأس، لأن ما فهمه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه له وأمره له بأن يكرم شعره إنما يتفق ويتناسب مع الحاجة إلى ذلك، فإن كانت ثمة حاجة فعل، وإن لم تكن ثمة حاجة فلا بأس أن يقتصر في ترجيله على يوم بعد يوم. ثم قال:
تدخل رجال الشعر
إيش؟
الرجال يدخلون الشعر، ما حكم هذا؟
يقول بعض الرجال يطفرون الشعر الرأس لا بأس بذلك، وهذا أمر تعرفه العرب وأنهم يطفرونه قلائد، ولا بأس في ذلك، وهذا ليس من باب المشابهة بالنساء، لأن هذا أمر اعتاده الناس ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحضر ذلك. قال: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الشعر. باعتبر الأصل هو أن يطلق الإنسان شعر رأسه، واعتبر ذلك من العزيمة، وأن حلقه هو من الرخصة. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. والحكم وإن كان في الصبي إلا أنه لا يقتصر عليه، إذا كان في الصبي ممنوعا ومكروها فهو في غير الصبي من باب أولى، في غير الصبي من باب أولى. وسيمر معنا أن أنس رضي الله تعالى عنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت له ذؤابة، وكان صلى الله عليه وسلم يمدها له، يعني من باب المداعبة، وكرهت أمه أن تحلقها لما رأت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني من باب مده له ذؤابة. والذؤابة غالبا ما تكون بحلق بعض الشعر وترك بعض، يعني ترك بعض. وقد جاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجمع المصحف، أنكر ذلك عبد الله بن مسعود عندما اختير زيد بن ثابت، وقال: والله إني كنت أجمع كتاب الله، وإن لزيد ذؤابتان، يعني كناية عن أنه كان صغيرا. فربما كان هذا من شأن الناس في ذلك الزمان، يحلقون بعض شعر الأطفال ويتركون البعض، يحلقون بعض الشعر ويتركون البعض. ولهذا لما كان في هذا يعني شيء من حلق بعض الشعر وترك بعضه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن يحلق الشعر كله أو يترك الشعر كله. ثم قال: وأخرجه يعني والحديث رواه الشيخان وأحمد، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، فيكون قد رواه من أصحاب الكتب السبعة ستة باستثناء الإمام الترمذي. قال: وذكر أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا آخر، يعني أبو داود فسر القزع بتفسير نافع الله، ثم ذكر تفسيرا آخر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، ويترك له ذؤابة. والذؤابة هو الشعر الذي يترك في مقدمة الرأس أو في وسط الرأس، هذا هو تفسير القضاء الذي فسر به من أبو داود هذا الحديث، قال وهذا لا يتم، يعني وهذا التفسير من أبي داود لا يسلم له. لماذا؟ لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدها ويأخذ بها، يعني فلو كان ذلك مكروها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس، أو لو أمر أنس بأن يحلقها، فكونه لم يأمره بل أقره على ذلك وهو مشهر بأن الذؤابة ليست من القضاء، ليست من القضاء المنهي عنه.
بدأ من
أول رأس
إلى آخر ولا
وسط
الرأس؟
إيش؟
بدأ من
أول
رأس كده إلى آخر ولا؟
لا بس قطعتهم في وسط الرأس، في أول الرأس. قال قال وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء، يعني إيه الواحدة بهاء؟ يعني الواحدة قزعة والمجموع قزع. فلما كان الناس يعبثون برؤوس الصبيان يتركون الشعر في مواطن في مقدمته ووسطه وآخرته ها ويحلقون الباقي، سمي هذا الفعل قزعا تشبيها له بقزع السحاب. قال وقال في شرح مسلم، يعني وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر، ها هل التفسير كان لابن عمر ولا كان لنافع؟
قيل لنافع
ها قيل لنافع، إلا أن يكون نافع سمع هذا التفسير من ابن عمر فذكره فيكون هذا منسوبا إلى ابن عمر. قال بعد أن ذكر تفسير ابن عمر وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح، فكان الإمام النووي رجح تفسير ابن عمر وتفسير نافع على تفسير أبي داود، ها على تفسير أبي داود. قال والصحيح
من عبيد الله،
لعله عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، لأنه أيضا ممن تلقى عن أبيه، أو عبيد الله ابن دينار، عبيد الله بن عبد الله بن عمر، لأن عندنا من أبناء عبد الله عبيد الله، يعني من تلاميذي عبيد الله بن عمر، يعني أحدهما مكبر ومن الآخر مصغر، عبد الله بن دينار لكن أخوه عمرو بن دينار، وإنما عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخو عبد الله، لا ليس لأخي عبد الله، هما اثنان المصغر والمكبر، أحدهما ثقة هو المصغر والمكبر يعني متكلم فيه، لكن حقيقة يعني لم يتضح لي حتى الآن.
يعني عبيد الله أخذ اسم عمه
عبيد الله، وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله والأصح. قال والقزع حلق بعض الرأس مطلقا، والقائل من هنا؟ ما في عبد الله، من عبد الله؟ لا لا سيأتي الآن في بيان أنه عبيد الله. قال والقزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، وفي البخاري في تفسير القزع. قال فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، وقال إذا حلق رأس الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا شعر. قال عبيد الله أما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد به هنا والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن قصة قصة قصة. وليش بضم القاف؟ الكون كتبها في الحاجية، اللي كتبها في الحاجية بناء عليه. ليش سميت قصة؟ مع أن القصة هذا الذي يتفق مع البناء الصرفي. ها؟ أو إذا كانت على مثل لمة وجمة، ها؟ جمة وقصة تمام. قال وكل خصلة، لكن لا يقال خصلة، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به، يعني إذا حلق شعر القفا وحلق القصة وهي الناصية يعني مقدمة الرأس هذا لا بأس به. طيب أليس هذا من القزع؟ قال والمذهب كراهيته مطلقا. والقائل من هنا؟ لا يزال الكلام للنووي هكذا عندكم. وقال النووي، أنا عندي وقال بدون النووي، في أحد عنده وقال النووي؟ وقال النووي المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي. قال وأخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمدها ويأخذ بها. قال وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. قال ويمكن الجمع بأن الذؤاب الجائز اتخاذها من فرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر أو بالضفر، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، يعني تضفر بقية شعر الرأس وتترك هذه خصلة غير مضفرة، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. قال وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع. انتهى كلام مين؟ الإمام النووي، أو انتهى من الفتح، فيكون ذلك نقلا من الايه؟ نقلا من الفتح عن النووي بل لا؟ والحديث يدل على المنع من القزع. قال النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع، كراهة التنزيل، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا، وقال بعض أصحابه لا بأس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق، وقيل لأنه زي أهل الشرك، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود. انتهى من يعني كلام الإمام النووي. قال: ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أخت المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: أحلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. القائل هنا مين؟ إلا هو أنس بن مالك. فيكون ذلك ربما كان هذا خاصا بإيش؟ بالقرنين. وإلا فإن الذؤابة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها على أنس وكان يمسكها ويمدها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلقها، فيحمل ذلك على أن ما كان في مالك بن حسان ما كان في من؟ في الحجاج بن حسان إنما هو القرناني وليست الذؤابة. هذا الذي يبدو والله أعلم. وإلا فلو كانت الذؤابة شعار اليهود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحلق من رأسي أنس بن مالك لما رآها عليه، فكيف وقد مسها النبي صلى الله عليه وسلم وسمت عليها وبرك عليها كما جاء في الحديث الآخر؟ فالمسألة فيما يبدو والله أعلم أن القزع وهو بأن يحلق بعض أجزاء من الشعر ويترك البعض متناثرا، هذا هو المنهي عنه الممنوع. لكن لو ترك على هيئة ذؤابة كما فسرها الإمام النووي بأن جمع شعر الرأس وضفر وترك بعضه غير مضفرين فهذا لا بأس به، لأن هذا لا يكون ثمة حلق، لا يكون ثمة حلق، بخلاف ما إذا حلق بعض الشعر وترك بعضه فهذا هو الذي يكون الذؤابة. واضح؟ نعم. ما سمعته؟ هؤلاء يقصرون ولا يحلقون، فمن قصر ترك شيئا قليلا. لماذا ألقى في هذا هو القزع؟ فهذا أمر مكروه، وفعل من فعله يعني فعله عن جهالة، وإلا فإنه يحلق شعره بالموسى، وإذا أتى بالعمرة بعد ذلك أجر الموسى على رأسه وهذا كافي. نعم.
هل يدخل في مفهوم القزع ما يفعله بعض الشباب في نزع مثلا من جهة ينزعون الحديد من الشعر ومن جهة يتركون؟
ما سمع.
بعض الشباب مثلا ينزع كثير مثلا من هنا ينزع كثير من الشعر ومن هنا لا ومن هنا يتركه كما هو، هل يدخل في مفهوم القزع؟
ما قلنا مفهوم القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، فهذا هو الذي يسمى بالقزع. ومن حلق القفا وترك بعض الشعر مثل ما يفعل اليوم يفعله أصحاب الصوالين فهذا من القزع.
سبهم بالهنود الحمر،
بالهنود الحمر وبغير الهنود الحمر. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه ودرك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه، ربما لأنه يعني ذكره على سبيل الشاهد المتابع. قال والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه بالذي قبله.
ذكر بعض المسألة وذكر المسألة
سنت ولم يذكر لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ. قال والحديث يدل على المنع، لعل قوله أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ في بعض النسخ، فيكون أبو مسعود الدمشقي إنما ذكر بعض الروايات، وما ذكره هنا يكون في بعض الروايات، لأن كتاب مسلم كما هو معروف أنه له عدة روايات، من أهمها رواية القابسي ورواية الجلودي. أما رواية الجلودي فهي الرواية المشهورة في عند أهل المشرق، وأما رواية القابسي فهي الرواية المشهورة عند أهل المغرب. قال والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه بالذي قبله، وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به ابن عمر في الحديث السابق، وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كله أو ذروا كله، فلو كان الحلق ممنوعا لما أرشد إليه. قال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف، وقد رد على من كرهه، وفيه رد على من كرهه، يعني رد على من كره حلق ليه، لما رواه الدارقطني في الأفراد. عندكم ولا في الإفراد؟ ما عندنا همزة من تحت إفراد. والكتاب المشهور الأفراد للدارقطني. كتاب الأفراد للدارقطني كتاب جمع فيه الروايات الفردة، يعني ذات السند الواحد. قال لما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. ومعنى لا توضع النواصي يعني لا تحلق ولا تزال، والنواصي هي الشعر في مقدمة الرأس، الشعر النابت في مقدمة الرأس يسمى بالناصية، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة اقرأ لنسفعا بالناصية. قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، ولقول عمر لضبيع لو وجدتك محلوقا. ضبيع ولا صبيع؟ صبيع ولا صبيع؟ هو الظاهر أنه صبيع. صبيع عندك بالغين ولا بالعين؟ وهذا صبيغ المشهور، وهو الذي كان عمر مرة يمر فسمع من يتشبب به، يعني من يذكر صبيغا، أو سمع امرأة كأنها تتشبب بصبيغ، فدعا به ووجد له جمة أو له شعر وله ناصية، فقال له أقبل فأقبل، فرأى عمر في شعره جمالا فأمر بأن يحلق شعره، فلما حلق شعره وجد أنه بعد حلق الشعر أكثر جمالا، فأمر عمر بأن يغرب. فالقصة مشهورة، فاعتذر إلى عمر قال أنا ما ذنبي يعني، فقال لا تساكنني في بلد ما دام يعني أصبح الناس أو أصبح النساء يتشببن به. هذه قصة الصبيغ المشهورة. ولذلك قال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، يعني هذا على سبيل التهديد، ولحديث الخوارج يعني من كره الذين قالوا بكراهية حلق الشعر شعر الرأس استدلوا بهذه الأدلة. الدليل الأول قوله لا تضع النواصي إلا في حج أو عمرة وتهديد عمر لصبيغ ونهيه عن حلق شعره. قال ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق. ها إيش هو صبيغ بالصاد المهملة. ها قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى أما بالمقراب فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. إذن فتخلص لنا من هذا أن حلق الرأس جائز وأن من قال بكراهيته إنما استدل بأمور عامة وكونهم استدلوا على كراهية حلق الرأس بحديث الخوارج فهذا لا يصلح أن يكون دليلا لأن الخوارج إذا كان من سيماهم أنهم يحلقون شعر رؤوسهم يحلقون رؤوسهم فلا يعني أن كل من حلق رأسه أن يكون إيه؟ أن يكون منه. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة فهذا معناه أنه طلب من الناس أن يوفروا شعورهم لأن في حلق الشعر عند الحج أو العمرة ثوابا عظيما كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرون. قال رحم الله المحلقين ثم قال والمقصرين فدل ذلك على إيه؟ على أن الحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة. ولما كان الإنسان مطلوبا منه أن يحج ويعتمر وأن يتابع بينهما كما جاء في قوله العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما دل ذلك على أنه ينبغي أن يوفر شعره للحج والعمرة. لكن إذا كان الإنسان كثيف الشعر وكان شعره إذا طال ربما كلفه واحتاج إلى ترجيل وتسريح ولم يكن له وقت فأراد أن يحلقه فله ذلك. واضح؟ وحلقه خير له من أن يقزعه.
في بعض المفارق يا شيخ.
إيش؟
في بعض المفارق يقول يعني لما خلد ولد عنده يقول إن الولد هذا خلد عنده شعر كذا من كذا من أول راس إلى الآخر لما يجي يحلق من كذا يحلق كذا خلوا الباقي يقول له ما يحلق هذا حتى يعطيه ماله ولا حد.
يقول مالك هذا هو القزع وهذا هو المكروه وما ينبغي فعله ومن فعله ربما فعله تأسيا به بفعل أنس.
لكن في الضمير هنا يعود إلى
سيماهم يعني الخوارج.
كيف؟
إن من علاماتهم ومن الأشياء التي يتميزون بها على غيرهم أنهم يحلقون شعور رؤوسهم.
النصوص ورد قبل ظهورهم.
ومن قال لك أنه لم يرد نصوص ورد نص عنهم بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصله وذلك لما قال للرجل الذي قال يخرج من ضيضيه من ضيضي هؤلاء أو يخرج من نعم من ضيضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وعبادته إلى عبادتهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. ها هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانطبق هذا الوصف عليهم وكان من سيماهم أنهم يحلقون شعر رؤوسهم. قال وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي أو ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاقة. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث ذكره عبد الله بن جعفر في قصة قتل جعفر بن أبي طالب واستشهاده رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في غزوة مؤتة، وكان ذلك في غزوة مؤتة يوم أن استشهد هو وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وقد كانوا هم القادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليأخذ الرأي زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ولما قتل عبد الله بن رواحة أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه يوم أن قتلوا بأن وذلك بأن أعلمه الله سبحانه وتعالى بأمرهم، فقال أخذ الراية زيد فقتل فأخذها جعفر فقتل فأخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ سيف من سيوف الله. ولما عاد الجيش وبلغ الخبر وبكى آل جعفر وجلسوا للعزاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، وتركهم ثلاثا، ثم جاءهم بعد اليوم الثالث وقال لهم ما سمعتم في هذا الحديث، قال لهم لا تبكوا بعد اليوم على أخي، يعني على جعفر، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخاه من الرضاع وابن عمه، قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي، أي طلب أبناء جعفر، فلما جيء بهم قال فجيء بنا كأننا أفرخ، يعني شبه حالهم وما هم عليه من البزازة أنهم يشبهون أفرخ الطير، أفرخ الطير. فلما رأى من شعرهم ما رأى، ورأى ثوران شعرهم، وأنهم لم يرجلوا، وأنهم لم يدهن لهم شعورهم، دعا بالحلاق، أو قال ادعوا لي الحلاق، فدعا بالحلاق فحلق لهم شعرهم. وهذا الحديث دليل على جواز حلق الشعر، حلق شعر الرأس في غير الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر أبناء عبد الله بن جعفر، وهو رد على من قال بكراهية ذلك، لأنه لو كان مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل هذا الحديث على أن ولي اليتيم وأن متولي شأنه ينبغي له أن يعنى به، وينبغي له أن يختار له ما يراه خيرا له، وأن يعنى به في تربيته ويظهر الاهتمام به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في صنيعه لأبناء عبد الله بن جعفر، لأبناء جعفر. نعم.
قلنا يجيء بنا كأن أفرخ، ما أضرب هذا ولا أخبرهم
بهذا؟ هم ما كانوا أطفال بدرجة أنهم لا يدركون، نعم كانوا أطفال لكن كانوا مميزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما دعا بالحلاق وحلق لهم كانوا مميزين، يعرفون ذلك. ها؟
يحلقهم ثلاثة أيام ثم قال لا تقطع.
أي. فهذا دليل على أنه يعني يجوز للإنسان أن يبكي قريبه الميت وأن يحد عليه ثلاثا، كما جاء ذلك في أحاديث أخرى أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها. وحديث أم عطية يدل على ذلك، فإنها بعد أن توفي زوج ابنتها طلبت بعد ثلاثة أيام شيئا من خلوق فتخلقت به، وقالت أني لست بحاجة إلى الطيب ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أسبوعا الذي ورد ثلاثة أيام، وأما ما زاد عن الثلاثة أيام فهذه زيادة أحدثت في دين الله لا ينبغي فعلها، لأن الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام.
طب بعد ثلاثة أيام إذا كان في واحدين غرباء بعيدين مثلا،
حتى وإن كانوا في آخر الدنيا ما ينبغي للناس أن يجلسوا ينتظروا الغرباء بعد ثلاثة أيام، لا ينبغي، ولا ينبغي لمن علم بعد ثلاثة أيام أن يأتي ليعزيهم، وإنما إذا لقيهم في أي مكان يعتذر لهم بأنه لم يسمع ويدعو للميت. قال الحديث إسناده حسن، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك أي لحسنه، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال، والبقية ثقات. قوله كأننا أفرخ جمع فرخ وهو صغير ولد الطير، ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من الريش. والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم، وهو يدل على الترخيص في حق جميع الرأس ولكن في حق الرجال. وأما النساء فقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها، ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله. ثم قال باب الاكتحال والادهان والتطيب.
الحلق في الحديث السابق
إيه؟
يعني إذا كان الشخص على هذه الهيئة فقط يحلق، ولا بعد يحلق كل أسبوعين
أو كذا. أي شيخ شخص على أي هيئة؟
يعني الأبناء جاءوا.
الحديث السابق كان عام لأنه رأى طفلا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فقال نهى عن ذلك وقال إيه أحلقه كله أو ذره كله. فهذا هو الحديث الذي ورد فيه الأمر بالحلق. لا لا هذا مو هذا الحديث، هو أراد بالحديث الذي قبل هذا وهو حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب الاكتحال والادهان والتطيب، يعني مشروعية ذلك وأن هذا من سنن الفطرة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث دليل على أنه يشرع الاكتحال، والاكتحال يعني أن يضع الكحلة في عينيه، سواء كان ذلك تطبيبا أو كان ذلك زينة، فإن ذلك أمر يعني مشروع الاكتحال، سواء كان ذلك للزينة كما قلنا أو ليش أو للتطبيب. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لمن اكتحل أن يوتر في اكتحاله. واختلف العلماء في المراد بالوتر، قالوا أن يكتحل في كل عين بثلاثة مراود، يعني يأخذ في كل عين ثلاثة مراود، وهذا هو الوتر. وبعضهم قال لا، لأنه ثلاثا وثلاث يكون شفعا ولا يكون وترا، ولذلك قالوا يكتحل في إحدى العينين ثلاثة وفي الأخرى أربعة، أو في إحدى العينين ثلاثة وفي الأخرى اثنتين، فيكون مجموعهما مقطوع على إيه؟ على وتر. نعم. لا، الاكتحال للرجال وللنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإذن. ها؟ والاكتحال من ما يتزين به الرجال كما يتزين به النساء. قال هذا طرف من حديث طويل، ولفظه من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني لو اكتفى بمرود واحد لكفى. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلغ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كذيبة. لحديث ابن عباس الآتي، والثاني يضع في اليمنى 3 مرات وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا، أو في 3 مرات وفي عين 4 مرات. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة، كانت له مكحلة، هكذا عندكم بضم الميم مكحلة، ها عندكم بضم الميم وسكون الكاف وضم الحاء مكحلة، ها عندنا النسخة اليوم متبدعة، بفتح الحاء بضم الحاء، ها عندك بضم الحاء مكحلة، لكن مكحلة يكتحل بها أو يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل بالإثمين كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. وهذا الحديث دليل على مشروعية الاكتحال، وأنه يشرع للرجال كما يشرع للنساء. وهذا الحديث يدل على مشروعية الاكتحال بالإثم، وذلك لأن الاكتحال بالإثم كما سيأتي أنه مما يجلي البصر، ها؟ للزينة وللشفاء. أسمع، الإثم لونه بني ولا أسود؟
لا في إثمد لونه،
يقول في إثمد لونه بني وإثمد لونه أسود. أحسن. على كل حال، الظاهر أن الكحل غالبه لونه أسود، وقد يكون ثمة يعني ما لونه غير اللون الأسود. قال: الحديث حسنه الترمذي، وقال إنه روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ذكر أنها كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكحلة إلى آخره، وساق الحديث عن علي بن حجر ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن عثمان بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال: والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين 3 أميال، وأن يكون بالإثم، وهو بالكسر حجر للكحل معروف، وأن يكون في كل ليلة، وأن يكون عند النوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا، وليس في ذكر الكحل، وليس فيه ذكر الكحل. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا، وليس فيه ذكر الكحل، وليس فيه ذكر الكحل. ها؟ وفي رواية للطبراني: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. لا، يمكن أن يستخدم الإنسان غير هذا الكحل، لكن لما كان كحل الإثمد يجمع هذه المزايا، فهو بالإضافة إلى كونه زينة يكون يعني يجلي البصر وينبت الشعر، فهذا أفضل من أن يقتصر الكحل على إيه؟ على الزينة فقط. واضح؟ ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. نعم، هذا الحديث أورده هنا في باب الاكتحال والادهان لبيان مشروعية استخدام الطيب، وأنه مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشيء الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للناس أن يحبوه اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية استخدام الطيب، وهذا الحديث يدلنا على أن الطيب من أمور الدنيا، كما أن النساء من أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي الطيب والنساء، وجاء في بعض: حبب إلي من الدنيا، وفي بعض الروايات: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث أشار المصنف إلى أنه قد وقع فيه خطأ جسيم، حيث إن بعض الناس رأوه بلفظ: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فاعتبر الصلاة من أفعال الدنيا أو من الأمور التي حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا خطأ، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أمور الدين، وأنها من أمور الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الصلاة حتى أنها كانت قرة عينه، أي تمثل قرة عينه، وقرة العين غالبا هو أحب شيء للإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى ما حبب إليه في الدنيا وفي الدين، أما ما حبب إليه من أمور الدنيا فالطيب والنساء. أما الطيب لأنه يزيل الروائح الخبيثة، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه رائحة كريهة، ولهذا يمتنع عن أكل بعض الأطعمة حتى لا يصدر منه رائحة كريهة. وأما النساء فلأنهن من زينة الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأما الصلاة فلأنها هي الصلة بين الإنسان وبين ربه، ولأن الصلاة يكون الإنسان فيها مناجيا لربه، لذلك كانت قرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث في هذا الباب مناسبته للترجمة هي قوله: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، فقد كان ذلك من الأمور المشروعة للناس أن يستفيدوا منها وأن يتوددوا إليها أو أن يحبوها، لأن مما يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه، قال الحديث رواه النسائي، قال وأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة والحاكم من حديثه، يعني من حديث أنس. وفي إسناده في سنن النسائي سيار بن حاتم وسلام بن مسكين، ومن طريق سيار رواه أحمد في الزهد والحاكم في المستدرك، ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والبزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل، وأعله به، يعني أعله بسيار سلام. أعله بسلام وأخرجه والعقيلي يعني وأخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني في عللي رواه أبو المنذر سلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان ورواه عن ثابت عن أنس وخالد بن حماد وخالد بن حماد بن زيد عن ثابت المرسلا يعني ولم يذكر عن أنس وكذا.